لأن المكر قد يكون نقص. إذا مكرت بالإنسان أملك بغير حق هذا نقص لك مال، هذا نقص لأنه خيانة. لكن لو أن إنسان أراد أن يمكر بك أقول فلان يمكر بي فمكرت به، هذا صفة كمال ولا نقص؟ لا شك أنه كمال، لأن هذه الصفة تدل على أنك أقوى منه وأنت أعلم به وأذكى منه، لهذا استطعت أن تمكر به. إذا متى نثبت هذه الصفة التي فيها كمال ونقص؟ إذا كانت هذه الصفة في وجه الكمال نثبتها لله، وإذا كانت في وجه النقص ننفيها عن الله. واضح لكم يا أخوان؟ واضح؟ قال يعني في مقابلة مثلها، يعني الله تعالى يمكر مكرا حقيقيا يليق به جل جلاله لمن مكر به، ولا يعني الشيخ ما يدعيه يا شباب، ولا يدعي الشيخ رحمه الله ما يدعيه من يقول بالمجاز بأن هذا مجاز بالمقابل، يعني مثلا مختلفا تبين مجاز بالمقابل. وفي هذا المكان زعموا أن الله ذكر المكر في مقابل من يمكر به ولا يعنون به المكر الحقيقي، لا يحملونه على تأويلات، ليس هذا من مجاز المقابل. بل شيخ الإسلام نفى المجاز، وابن القيم هذا هو ما عليه السلف رحمهم الله، وبيّنت لكم هذه المسألة بالتفصيل في المذكرة. المهم أن الشيخ يقول أن الله تعالى نثبت له صفة المكر لمن أراد أن يمكر، فهذه صفة كمال ولا نقص؟ كمال. ويمكرون ويمكر الله، الله يمكر لمن أراد أن يمكر به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يكيد بمن أراد أن يكيد بالله، لأنه مهما بلغ لا يستطيع، عبد ضعيف. واضح يا أخوان؟ إذا نذكر هذه الصفات على ظاهرها حقيقة، ولكن لا نطلق في إثباتها ولا ننفي مطلقا، بل نقول الله يمكر بمن أراد أن يمكر. واضح لكم؟ قال
يتنازل على
أن لا إله إلا بعدد في مقابل أقوله بمثل فعله وتقول رفضا. نعم، هذا حسب البشر. كما وسلت لكم لو أن إنسان أراد أن أن يمكر بك فمكرت به، من يكون الأقوى؟ أنت. إذن هذا يدل على صفة كمال فيك وعلى ذكاء وعلى أنك إنسان منتبه من هذا الذي يريد أن يمكر بك. لكن لو مكر بك وما استطعت أن ترد عليه غلبت. إذن هذه صفة كمال في هذه الجهة حتى في الإنسان. لكن لو أنت جئت إنسان مسكين قد ائتمنك فمكرت به، هذه تكون صفة نقص في حقك، لأنك كنته بغير سبب بغير وجه حق، وما مكر بك حتى تنكر به، إذن هنا نقص. هذا في المخلوقين، ولله المثل الأعلى. فنثبت ما أثبت الله لنفسه من هذه الصفات، ونقول الله تعالى يوصف بصفة المكر في مقابل من أراد أن يمكر، ولا نصفه مطلقا بصفة المكر. واضح؟ قال
رحمه الله تعالى لأنها تدل على أن الفاعل ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل شيء وتكون أفضل بغير هذا الحال، فتثبت لله تعالى في الحال الأولى دون الثانية. قال الله تعالى ويذكرون ما يذكر الله والله خير الذاكرين، وقال سبحانه انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، وقال سبحانه ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم.
كل هذه الصفات نثبتها على الحقيقة، فنقول الله جل جلاله يخادع بمن يخادع به، والله جل جلاله يكيد بمن أراد أن يكيد به، والله جل جلاله يمكر بمن أراد أن يمكر به، مكر حقيقي يليق به جل جلاله، وهي صفة كمال لا نقص فيها. قد أطال ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وبينتها لكم في مبحث المجال. قال ونختم به سؤال يرجع عليه، هل يوصف الله تعالى بالمكر؟ ما الجواب؟ لا تقول نعم ولا تقول لا، فصل. واضح؟ كما فصلت لكم. واضح؟ قال
لا تقول نعم ولا تقول لا ولا تقول هو ماشر لمن يحب ذلك والله
أعلم. نعم. قل هو ماكر جل جلاله بمن يستحق أن يمكر به جل جلاله، وهو يكيد بمن يستحق أن يكيد به جل جلاله إلى غير ذلك. وضح لكم هذا التفصيل؟ والله تعالى أعلى وأعلم. إذا لديكم سؤال في نفس البحث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لازلنا نتكلم في مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر القواعد المهمة في الأسماء والصفات. وتكلمنا على قواعد الأسماء أو بعض قواعد الأسماء في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في إبقائها على دلالتها على ظاهرها من غير تحريف لها أو تأويل، بمعنى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وأما التأويل بمعنى التفسير فهذا أمر لا بد منه. وكذلك تكلمنا على القاعدة هذه وبينا بأن تحتها فروع، والفرع الأول أسماء الله تعالى كلها حسنى، وأيضا الفرع الثاني أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، والفرع الثالث أسماء الله تعالى لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع، الفرع الرابع كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان هذا الاسم متعديا، لأننا بينا بأن الأسماء على قسمين، أسماء متعدية وأسماء غير متعدية، والبحث في الأسماء المتعدية هي التي يثبت بها الأثر. كذلك القاعدة الثانية في صفات الله تعالى، وبينا الفرع الأول صفات الله تعالى كلها عليا صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وأما الفرع الثاني فهو درس هذه الليلة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى الفرع الثاني صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية.
نعم، نحن بينا لكم فيما يتعلق بالصفات بأن صفات الله سبحانه وتعالى كلها حسنى وكلها صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. تذكر بأننا قسمنا الصفات إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قلنا الصفة إما أن تكون أو يكون فيها مدح واضح أو كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. الثاني أن تكون صفة نقص لا كمال فيها. الثالث أن يكون أو أن تكون هذه الصفة كمال من وجه نقص من وجه. بينا بأن الصفة التي هي كمال من كل الوجوه هذه يوصف الله تعالى بها، الثانية التي هي صفة نقص لا كمال فيها هذه لا يجوز أن يوصف الله تعالى بها، وبينا الأدلة على كل هذا. الثالث وهي صفة كمال من وجه ونقص من وجه، فهذه هل يوصف الله سبحانه وتعالى بها؟ قلنا مطلقا لا، فيها تفصيل. يوصف الله تعالى في الجهة التي فيها الكمال، وأما الجهة التي فيها النقص فلا يوصف الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا سئلت هل تثبت لله تعالى صفة المكر فماذا تقول؟ تقول أنا لا أثبتها مطلقا ولا أنفيها مطلقا، أنا أفصل. الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يستحق أن يمكر به، واضح؟ هذا هو الجواب. فلا نثبت مطلقا ولا ننفي مطلقا، هذا عرفناه وقد ترسخ. درس هذه الليلة إن شاء الله الفرع الثاني صفات الله تعالى، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. انتبه إلى هذا، صفات الله تعالى تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين. إما أن تأتي هذه الصفة صفة إثبات أو صفة سلب. ما معنى صفة إثبات وسلب؟ سنبين لكم. واضح الآن التقسيم الثاني؟ التقسيم الثاني من جهة ماذا؟ الإثبات والسلب، واضح يا أخوان؟ قال أما التقسيم الأول كان من جهة الكمال وعدم الكمال، التقسيم الثلاثي كان في الصفات من جهة الكمال وعدم الكمال، الآن التقسيم الثاني من أي جهة؟
من جهة الإثبات والسلب. قال
قال الله تعالى في الثبوتية ما أثبت الله تعالى لنفسه من الحياة والعلم والقدرة ويجب إثبات الله تعالى على نفسه هو أعلم بالكتاب.
نعم، فالثبوتية مأخوذة من الإثبات، أثبت الشيء. إذا الثبوتية هي ما أثبتها الله لنفسه، إذا هي صفات إثبات، أن يثبت الله لنفسه صفة. قال كالحياة، الله جل جلاله حي. قال العلم، الله سبحانه وتعالى عاه. القدرة، الله جل جلاله قادر لا شك. إذن هذه الصفات، صفات ماذا؟ صفات ثبوتية لا نستشعر أن بها سلب، أليس كذلك؟ وإنما هي إثبات. فيجب في هذه الصفات الثبوتية أن نثبتها على الوجه اللائق بها. كيف؟ يعني نثبت هذه الصفات كما أثبتها الله لنفسه من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. هذه القاعدة لابد أن تبقى معك في الأسماء والصفات، هذا بينت لكم في الأسماء كذلك في الصفات. أثبت الله لنفسه الحياة، فقل نعم الله جل جلاله له هذه الصفة، ولكن من غير ماذا؟ تمثيل، فحياته ليست كحياة المخلوقين، من غير تمثيل ولا تعطيل. تعطل هذه الصفة تقول والله أنا أعطل هذه الصفة لا أعرف ما معنى الحياة، هذا غير صحيح. من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، تحرف المعنى تقول لا يراد بهذه الصفة كذا، يخرجها عن ظاهرها الحقيقي من غير تكييف، من غير تحريف او من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا ماذا؟ ولا تكييف، لا تمثل ولا تعطل ولا تحرف ولا تكييف. ياتي الى ذهنك تقول كيف هذه الحياه، او اثبت الله جل جلاله لنفسه صفه من الصفات الاخرى، صفه النزول، كيف ينزل؟ اياك والسؤال عن الكيف. لماذا؟ لأنك لا تدرك كيفية ذات الله، فمن باب أولى أن لا تدرك كيفية صفات الله. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فنثبت ما أثبت الله لنفسه، فنقول هذه الصفات ثابتة لله، لأن الله هو وصف بها نفسه، وصف الله جل جلاله بهذه الصفات نفسه. ولو كانت هذه الصفات فيها نقص حاشا وكلا أن يصف الله نفسه بما هو فيه نقص. فلما كانت هذه الصفات صفات كمال، والله جل جلاله مستحق لها وأن يوصف لها بها، علمنا أننا نصف هذه، نصف الله جل جلاله بهذه الصفات كما وصف بها نفسه. واضح يا أخوان؟ إذن انتبهوا إلى هذا الأمر، نثبت ما أثبت الله لنفسه من الصفات من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. طيب، إذا عرفنا ما معنى الصفات الثبوتية، واضح الصفات الثبوتية، وبضدها تتبين الأشياء. إذا عرفنا الآن الصفات السلبية أكثر تتفق الصفات الثبوتية، أليس كذلك؟ قال
الصفات السلبية هي التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه
كالظلم. نعم، الصفات السلبية هي الصفات التي سلب الشيء نفاه أخذه. واضح؟ قال السلبية هي التي نفاها الله تعالى عن نفسه كالظلم والنوم والجهل والنسيان والعزم والتعب، كل هذا نفاه الله جل جلاله عن نفسه. طيب، هذه الصفات السلبية، انتبهوا لهذا المبحث، احنا ما دام قلنا صفات سلبية، هل فيها كمال؟ قاعدة الأولى، قلتم صفات الله كلها صفات كمال ومجد، أين الكمال في الشيء؟ هل هي صفات كمال أو ليست صفات كمال؟ صفات كمال أو ليست صفات كمال؟ لما يسلب الله تعالى عن نفسه هذه الصفات هل يستلزم منها كمال؟ صح السؤال، أخشى أنه لم يفهم السؤال. يعني الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه النوم، فهل يستلزم من نفي النوم كمال الله تعالى؟ إذن القاعدة الأولى الصحيحة مستمرة عندنا، صفات الله تعالى كلها صفات كمال، فصفات النفي ليست نفي محض، بل فيها الكمال من جهة اللازم. فلما نفى الله عن نفسه النوم إذن هذا يستلزم أنه كامل لا ينام جل جلاله، وعلى ذلك فقط. واضح يا أخوان هذا المبحث؟ واضح لكم؟ قال
فيجب نفيها عن الله تعالى لأن الله عز وجل نفى عن نفسه، لكن يجب اختصاص النفس قدر لله تعالى على الوجه الأحمر، فيجب نفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتها.
واضح لكم؟ يقول رحمه الله فيجب نفيها عن الله تعالى، فتقول الله جل جلاله لا ينام، الله جل جلاله لا يظلم، الله جل جلاله لا ينسى، تثبت هذا. واضح؟ تثبت النفي يعني تنفي عن الله سبحانه وتعالى هذه الأمور. ولكن لابد أن تعلم كما قال الشيخ لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل. لماذا؟ لأن النفي يعني النفي المحض لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوته. فأنت لما تقول الله جل جلاله تنفي عنه الجهل، إذن هذا يستلزم ماذا؟ الضد ما هو؟ العلم. إذن هذا يستلزم كمال العلم لله تعالى، ليس كذلك؟ هذا يستلزم ماذا؟ كمال العلم لله تعالى. النسيان يستلزم ماذا؟ أيضا العلم وعدم النسيان مطلقا. واضح؟ العجز والتعب هذا نفس يستلزم ماذا؟ القوة لله تعالى، وعلى ذلك فقط. واضح يا أخوان؟ إذن صفات النفي السلبية تنفيها عن الله سبحانه وتعالى، ولكن تعتقد كمال ضدها. فضل تنفي عن الله تعالى، لكن هذا يستلزم ماذا؟ كمال العدل لله تعالى، لأن الله لا يظلم أحد، إذن لا يظلم أحد لكمال عدله سبحانه وتعالى. واضح لكم؟ إذن استلزم هذا النفي الكمال أو لم يستلزم؟ استلزم الكمال. واضح يا أخوان؟ قال
قال رحمه الله تعالى بسبب قوله تعالى ولا يظلم ربك احدا، فيجب نفي الظلم عن الله تعالى مع اعتقاد ثبوت العدل لله تعالى على الوجه الاكمل.
واضح؟ ولا يظلم ربك احدا؟ قل نعم لا يظلم ربي احدا، لكن ماذا يستلزم هذا؟ لكمال عدله جل جلاله لا يظلم احدا. اذا اثبت له صفه العدل. واضح يا اخوان؟ قال
رحمه الله تعالى في الفرع الثالث الصفات الثبوتيه تنقسم الى قسمين ذاتيه وفعليه.
انتبه، بعد ان بينا بان الصفات من جهه الكمال وعدم الكمال تنقسم الى ثلاث اقسام، والصفات من جهه الثبوت والسلب تنقسم الى قسمين، اتضح لكم هذا. الان الصفات الثبوتيه خرجنا من ماذا؟ السلبية. السلبية هنا ما تدخل معنا، نحن سنبحث في ماذا؟ لأن تصورتم أنتم بأن الصفات تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. السلبية عرفنا الكمال الذي فيها، عرفنا أن النفي يستلزم الكمال. إذن الآن نترك السلبية، سنبحث في ماذا؟ في الصفات الثبوتية. هل الصفات الثبوتية كلها واحدة بمعنى أنها صفات ذاتية لله تعالى، أو كل هذه الصفات صفات فعلية لله تعالى، أو هناك صفات ذاتية لله تعالى وهناك صفات فعلية؟ يقول الشيخ رحمه الله: الصفات الثبوتية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: ذاتية وفعلية.
ما الفرق بين الذاتية والفعلية؟
ننظر. قال:
قال ربنا في هذه التي لم يزل ولا يزال مصدقا بها كالسمع والبصر.
نعم، الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر. السمع لله تعالى هذه صفة فعل ولا ذات؟ ذات، لأنه لا زال ولم يزل متصفا بالسمع والبصر في كل وقت وحيد. واضح يا اخوان؟ الذاتية هذه هي الذاتية. الحياة ذاتية، أنت الإنسان، الحياة هذه لك صفة، صفة ذاتية وفعلية ذاتية. واضح لكم يا اخوان؟ يعني الذاتية هي التي ملازمة للذات لا تنفك عنه. عرفتم معنى الذاتية؟ الصفة الذاتية هي الصفة التي تلازم الذات ولا تنفك عنه. واضح؟ الصفة الفعلية سيأتي بيانها. الآن تصورتم الصفة الذاتية؟ قال:
قال الله سبحانه هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول.
نعم، الصفات الفعلية هي الصفة المتعلقة بالمشيئة، يعني أن هذه الصفة متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها. مثل قال: كالمجيء. هذه الصفة صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ متى ستكون؟ يوم القيامة، أليس كذلك؟ هي صفة فعلية لله تعالى، نثبتها إثباتا حقيقيا على ما يليق به سبحانه وتعالى. كيف يجيء؟ لا تسأل عن كيف، ولكن أثبت ما أثبت الله لنفسه، ولا تكيف، وإياك أن تمثل تتصور بأنه يجيء كما يجيء المخلوق. إياك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، صفة فعلية أو ذاتية؟ فعلية، لأنها متعلقة بالمشيئة، أليس كذلك؟ ينزل ربنا نزولا يليق به جل جلاله، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. كيف ينزل؟ إياك أن تسأل عن التكييف. ولهذا الإمام مالك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء في اللغة العربية معلوم، والعلو والارتفاع، لكن الكيف مجهول. إياك أن تتكلم عن الكيف أو تمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه، كفر، أليس كذلك؟ إذن الفعلية ما هي؟ هي الصفة المتعلقة بمشيئة الله تعالى، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها جل جلاله. إذن أظن أن الفرق واضح في مسألة الصفات الذاتية والفعلية. واضح يا أخوان؟ قال: انتبه، نحن عرفنا الآن أن الذاتية هي المتعلقة بذات الله تعالى، صح؟ وهي الصفة المستمرة، صح؟ لكن الآن، وعرفنا الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، لكن هناك بعض الصفات قد نجد أنها ذاتية فعلية. كيف؟ هي من جهة ذاتية وهي من جهة فعلية. مثل ماذا؟ مثل الكلام كما سيأتي. سبيل أخوان، ركزوا على هذا المبحث سأبينه لكم إن شاء الله. الآن تصورنا الآن ما معنى الذاتية والفعلية، التصور موجود في الذهن حتى نستطيع أن ندخل، لأنه إذا ما عرفنا ما معنى الصفة الذاتية ولم نتصور الصفة الفعلية سيصعب علينا مسير. لكن إذا عرفنا ما معنى الصفة الذاتية وهي الصفة الثابتة لله سبحانه وتعالى لذاته غير مفكر، واضح؟ أما الصفة الفعلية التي يفعلها الله تعالى متى شاء، هذه الصفة الفعلية، هناك صفات تكون ذاتية فعلية. كيف؟ من جهات، واضح؟ تكون من جهة فعلية ومن جهة ذاتية. يقول الشيخ:
قال ربما تكون صلة ذاتية عن الكلام.
الكلام لله تعالى. هل الله سبحانه وتعالى متكلم؟ الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء. هل كلام الله تعالى لو نظرنا من جهة الكلام هل هو ذاتي أو فعلي؟ اختلف بعضكم قال ذاتية وبعضكم قال فعلية. كلكم أو جوابكم صحيح. الذي قال ذاتية نظر إلى شيء، والذي قال فعلية نظر إلى شيء. يعني الذي تصور بأنها ذاتية طبق عليها الذاتية فوجد أنها ذاتية لأنه في منظوره شيء، والذي قال فعليا نظر إلى الصفة من جهة أخرى فطبق عليها الصفة الفعلية فقال إنها فعلية. لكن نريد أن نفكك. كيف نفكك؟ قال
فإنه باعتبار أصل الصفة ذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما.
لما ننظر إلى أصل الصفة هل هي ذاتية؟ نعم طبق عليها، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلم. هل الله عاجز عن الكلام؟ حاشا وكلا. فالله جل جلاله موصوف بهذه الصفة الذاتية. لماذا؟ قلنا الصفة الذاتية ما هي؟ هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهو متصف بالسمع دائما وأبدا، وهو متصف بالكلام دائما وأبدا. الله جل جلاله له صفة الكلام؟ نعم دائما وأبدا، دائما وأبدا. فهذه الصفة له غير مفكرة. ما تستطيع تقول الله غير متكلم؟ لا، من جهة الذات موصوف. فأنت العبد مثلا، الإنسان إما أن يكون أخرس وإما أن يكون متكلم. فأنت بالنسبة لك الكلام صفة ذاتية وفعلية؟ ذات لك. لما نريد أن ننظر لهذا المنظور بأنك توصف بأنك متكلم، إذن هذه صفة ذات لك، لأن الذي لا يتكلم من هو؟ الأخرس. لكن باعتبار آخر وهو قال باعتبار الكلام عندنا اعتبار الصفة واعتبار الكلام. باعتبار آحاد الكلام، الكلام الذي تكلم به سبحانه وتعالى، هذا الكلام الذي تكلم به الآن جل جلاله، هل تكلم به قبل؟ لا. إذن لما تكلم الآن هذا فعل أو غير فعل له؟ فعل له جل جلاله. إذن هذه صفة فعلية؟ نعم. كالنزول نزل جل جلاله نزولا يليق به، تكلم جل جلاله بهذا الكلام. هذا الكلام فعل من جهة كما قال الشيخ صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، فالله جل جلاله يتكلم متى شاء بما شاء متى شاء. لما ننظر إلى هذا المنظور، أنت من قال صفة فعلية نظر إلى أحد الكلام، يعني إلى الكلام الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى، لا شك فعليا، لأن هذا الكلام لم يكن موجودا قبل أن يتكلم به. إذن لما تكلم به جل جلاله وجد هذا الكلام، أي فعله جل جلاله تكلم به، فكلامه جل جلاله من هذه الجهة يكون ماذا؟ صفة فعلية كالنزول. وضح لكم؟ لأنه متعلق بالمشيئة، يتكلم متى شاء. لكن أصل الكلام بأنه متكلم هذه صفة ذاتية، ولله المثل الأعلى كالمخلوق. هذا الإنسان الذي يتكلم، نحن قابلنا بالأخرس قلنا بأنه له وصف الكلام كذلك. لكن لما أنا تكلمت الآن، أنا الآن أتكلم، أليس هذا الكلام بفعلي ومشيئتي؟ أليس كذلك؟ بعد إرادة الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لا شك فيه. لكن هذا الكلام الذي أنا أوجدته الآن تكلمت به متعلق بماذا؟ إذن هو فعل. وضح لكم؟ هو فعل. لكن أنا في أصل الكلام متكلم ولا غير متكلم؟ كوصف أوصف متكلم ولا أخرس؟ يوصف بأنه متكلم. واضح الفرق؟ ولله المثل الأعلى. واضح لكم يا أخوان الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية والصفة التي قد تشترك فيها الذاتية والفعلية. الكلام واضح ولا في غموض؟ واضح. إذا مش واضح مستعد أعيد. واضح لكم يا أخوان؟ واضح؟ الحمد لله. نمر. هذه أظهر صفة. لو أتيناك بصفات أخرى خشمك تضيق. أنت الآن احفظ هذا وطبق عليه. واضح؟ لأنه هذا أبلغ ما يكون في البيان. عرفت؟ أفراد الكلام. يعني أحد الكلام نعم التي خرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى الفرق الرابع. كل صفة من صفات الله تعالى.
طبعا احنا لما نضرب لكم الأمثلة عن باب التقريب وإلا لا يصح أن يقاس الله على المخلوقين، وإنما هذا من باب تقريب وإلا لله المثل الأعلى ليس كمثله شيء، ما نستطيع أبدا. لكن هذا نوضح لكم بأنه يصح أن يقال في المخلوق بأنه له صفة ذاتية وله صفة فعلية، هذا أمر مسلم بين العقلاء. واضح؟ لأن العبد هو أيضا صفة كما أن له اسم. لكن صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين، وأسماء الله تعالى ليست كأسماء المخلوقين، سواء كانت صفات فعلية أو ذاتية ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وضح لكم يا أخوان؟ قال
قال رحمه الله تعالى عن الفرق الرابع. كل صفة من صفات الله تعالى فإن يتوجه عليها ثلاثة
أسئلة. كده كل صفة من صفات الله تعالى لابد أن تعلم بأنها يرد عليها أو ترد عليها هذه الأسئلة الثلاثة. ما هي هذه الأسئلة؟ قال حتى تعرف بأن الذي أمامك هل هو من المثبتة للصفات من أهل السنة أو هو من المؤول المعطلة. هذه ثلاث تسأل نفسك أولا. إن كنت ما شاء الله أجبت الأجوبة الصحيحة اللهم لك الحمد، إذن كما كان السلف، هو هذا اعتقاد السلف. وإن وجدت الخلل صحح من الآن. واضح لكم يا أخوان؟ واضح؟ قال
السؤال الأول، هل هي حقيقية ولماذا؟
هل هذه الصفات على حقيقتها؟ وإذا كان الجواب بأنها على حقيقتها لماذا؟ لماذا لا نقول ليست على حقيقتها؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الله لا ينزل إنما تنزل الرحمة، لماذا لا نقول هذا؟ لماذا؟ لماذا نقول ينزل ربنا؟ لماذا لا نؤول هذه الصفة؟ واضح؟ هذا الأمر الأول، السؤال الأول، هو سؤال خطير. واضح؟ يتعلق بأمر العقيدة. الثاني.
السؤال الثاني. هل يجوز تكييفها
لماذا؟ إن كان الجواب بنعم لماذا؟ وإن كان الجواب بلا لا يجوز تكييفها لماذا لا يجوز؟ أنتم قلتم لا يجوز، طيب لماذا لا يجوز نقول بأن صفة الله تعالى هذه كصفة المخلوقين، يد الله كيد المخلوقين، لماذا لا يجوز أن نقول؟ وهذا ليس التكييف، التكييف هو لماذا لا نقول نتصور الكيف، يعني يد الله جل جلاله كيف هي؟ إذا وقع هذا في ذهنك فالأمر خطير. هذا بينته في الدروس الماضية، إياك ثم إياك أن يقع في نفسك التكييف. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتصور صفات الله تعالى، لأنك مهما حاولت ستقع في النهاية في أمر خطير، قد تقع في الكفر نسأل الله السلام. إذن التكييف يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز أن تكيف صفات الله تعالى، تقول والله أنا أتصور كيفية الكيف، كيفية ذات هذه الصفة، إياك. واضح الأمر الثاني؟ طيب إذا كان لا يجوز لماذا؟ ما السبب؟ السؤال الثالث. السؤال الثالث، هل تماثل هذه الصفات لله تعالى صفات المخلوقين؟ وإذا كان الجواب بلا لا تماثل، لماذا لا تماثل؟ واضح الآن الأسئلة؟ إذن السؤال الأول عن ماذا؟ هل هي حقيقة؟ السؤال الثاني عن الكيف؟ السؤال الثالث عن المماثلة. ننظر إلى السؤال الأول.
قال فالجواب السؤال الأول نعم حقيقيا، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعجل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها.
الجواب الأول، هل صفات الله تعالى على ظاهرها وعلى حقيقتها؟ الجواب نعم، صفات الله تعالى على ظاهرها وعلى حقيقتها. ينزل ربنا، ينزل ربنا نزولا يليق به. لماذا؟ لأن الله تعالى، أولا لأن هذا هو أصل الكلام، ولو كان في هذا نقص لنزه الله تعالى نفسه أن يصف نفسه بهذه الصفات التي فيها نقص، صح؟ إذن نحمل الكلام على ظاهره، فأثبت الله لنفسه صفة اليد، نثبت لله تعالى صفة اليد على ما تليق به جل جلاله، على ظاهرها، على ظاهرها. هل يستلزم أمر باطل؟ من قال يستلزم أمر باطل، إذن جعل كلام الباري جل جلاله يستلزم لوازم باطلة، وهذا أمر خطير. لماذا حملناه على ظاهره؟ حملناه على ظاهره طبعا من غير التمثيل، لا نمثل ولا نكيف، حملنا هذا الكلام على ظاهره لأن هذا أصل اللغة. الصحابة لما أخبرهم القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات التي فيها الصفات، هل أحد جاء من الصحابة قال يا رسول الله، الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه اليدين كما قال لما خلقت بيديه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه؟ ماذا يريد الله سبحانه وتعالى باليد؟ هل أحد سأل من الصحابة ماذا معنى اليد عند العرب؟ اليد المعروفة، صح؟ إذن الصحابة حملوها على المعنى الحقيقي، إذ لو كان المعنى الحقيقي غير مراد لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كيف تقول أو كيف في القرآن كذا، لابد أن نؤول هذا المعنى، اليد ليس على حقيقتها. لكن هم في أنفسهم عدم التمثيل وعدم التشبيه وعدم التحريف وعدم التعطيل، فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه، أثبتوا اليد لله تعالى على ما تليق به، ولا تمثل ولا تكيف ولا تحرف. لأنك لو أتيت يوم القيامة وسألك الله يا عبدي ما الذي حملك على أن تنفي عني هذه الصفة، مثلا صفة اليد، ماذا ستقول؟ تقول يا رب أنا نزهتك، فقلت المراد بها النعمة، وتأتي في اللغة العربية اليد بمعنى النعمة. تقول يا عبدي أأنت أعلم بذاتي وصفاتي مني أم أنا أعلم؟ ها الجواب، شك أن الله أعلم، أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب يا رب أنت أعلم. لماذا لم تثبت ما أثبتت أنا لنفسي؟ هل أنا عاجز على أن أقول لما خلقت بنعمتي؟ غير عاجز، أنا أردت اليد أثبت ما أثبتت لنفسي، لماذا تنفي؟ لكن المثبت كما كان الصحابة أثبتوا، لو جاء يوم القيامة وسأله رب العزة جل جلاله لماذا أثبتت لي اليد، ماذا سيقول؟ يا رب أنت وصفت نفسك بأن لك يد وهذا هو الظاهر، لكن أنا لم أمثلك ولم أشبهك بالمخلوقات، فيدك ليست فيد المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن الأمر واضح جدا، أليس كذلك؟ الله جل جلاله لا يصف نفسه بصفات النقص، فلو كان في إثبات هذه الصفات نقص لنفاه الله عن نفسه جل جلاله، لكن لما أثبتها لنفسه إذن أرادها على ظاهرها وحقيقتها. نقف على هذا إن شاء الله في الدرس القادم نكمل. تقول ما هي حدود عورة المرأة أمام محارمها، وهل الظهر من العورة؟ نعم الظهر من العورة، وأما حدود عورة المرأة أمام محارمها هو مواضع الزينة فقط، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. واضح لكم مواضع الزينة. وأما الزوج فإن المرأة أمام زوجها كما تعلمون يجوز أن يرى منها كل شيء، وإنما البعث أمام المحارم كالأخ والأب والأم والأخت، لا ترى إلا مواضع الزينة. والظهر لا شك، الظهر لا شك أنه من الزينة. تقول وإذا كان كذلك فما حدود عورة الظهر؟ طبعا عورة الظهر قلنا مواطن الزينة، فمثلا هذا الكتف بما يتعلق به لا تنزل إلى نصف الظهر، لا يعني الجزء الأعلى من الظهر هذا لا يضر، أما أن تنزل به لأن هذا ليس موضع زينة أكثر. وضع لكم موضع العقل، هذا كله موضع دينة لا بأس فيه إظهاره. تقول قد تأتي بعض الأفكار عن شكل الله عز وجل فنحاول إبعادها عن مخيلتنا، فهل نحن واقعون في الإثم إن فعلنا ذلك؟ ينبغي على الإنسان أن يتفكر في آلاء الله، يعني في مخلوقات الله، ولا يتفكر في ذات الله تعالى. أمر خطير جدا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر فقال: تفكروا في آلاء الله، يعني في مخلوقات الله وفي خلق الله، ولا تتفكروا في الله. لأن الإنسان إذا بدأ يفكر في الله وكيفية الصفة وكيفية الذات سيقع في أمر خطير، وإذا حصل منه هذا يبادر مباشرة في أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه وسوسة منه، نسأل الله السلامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان فيقول له: من خلقك؟ فيقول الله، ثم يباشر فيقول: من خلق الله؟ يريد أن يتسلسل معه في الكفر، نسأل الله السلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينتهي وليستعيذ بالله من الشيطان. وإذا جاء الإنسان هذا الأمر مباشرة يأخذ القرآن ويشغل نفسه بكلام المنان جل جلاله، والله يجد الطمأنينة والاستقرار فيه. نعم. نعم أحسن. هذه كلها ضرب للمثل من جهة التقريب، لكن نحن بحثنا لا يجوز إثبات صفة لله فيها، أما من باب التقريب هذا ذكره العلماء. أحد الكلام أي أفراد الكلام، الكلام نحن ننظر إما إلى الصفة كذا فهذه مثبتة له، أحد الكلام أنها الآن وجدت فهذه أحد لم تكن قبل، لم تكن قبل من جهة وجود هذه الكلمات، وإلا صفة الكلام فهو متكلم. واضح لك؟ واضح هذا الكلام؟ يضع يده على الأرض ويعتمد عليها ويقول من أي باب تكبر؟ يا طيب من أي باب؟ أين التكبر؟ هو يثبت أبدا البحث في ماذا؟ في هل الاعتماد يكون بالعجن أو بغير العجن؟ الثابت في البخاري بأنه اعتمد على يديه في القيام، هذا أمر منتهي. لكن الحديث في مسألة العجل مختلف في صحته، وإن كان صحيح أنه صحيح ثابت. وضع لك العجل، هذا هو البحث. ينهض هكذا، ومنهم من يقول يعجل، ومنهم من يقول يعتمد على ركبتيه في القيام. وضع لك، ولكن الصحيح هو أن يعتمد على يديه وكان يعجل. واضح هذا؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لازلنا نتكلم في القواعد في الأسماء والصفات، وتكلمنا على القواعد المتعلقة بالأسماء، وبينا بأن الواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى على ظاهرها من غير تغيير لها، وكذلك تكلمنا على أسماء الله تعالى، وبينا بأن كما قال الفرع الأول أسماء الله كلها حسنى، والفرع الثاني أسماء الله غير محصورة بعدد معين، وهذا تكلمنا عليه، أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع. وكذلك تكلمنا كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يدل على ذاته جل جلاله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، لأننا بينا لكم بأن الأسماء إما يكون اسم متعدي أو اسم غير متعدي. وكذلك تكلمنا في الصفات، بينا الفرع الأول صفات الله كلها عليا، صفات كمال ومجد ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، وبينا بأن الصفات
تنقسم ثلاثة أقسام، إما أن تكون صفة كمال، وإما أن تكون صفة نقص، وإما أن تكون صفة هي كمال من وجه ونقص من وجه. أما صفة الكمال فالله جل جلاله يوصف بها، وأما صفة النقص فالله جل جلاله لا يوصف بها. وأما إن كانت كمال من وجه وصفة من وجه فإن الله جل جلاله لا يوصف بها مطلقا، ولا تنفى هذه الصفة عنه مطلقا، وإنما يقال كصفة المكر، الله جل جلاله ماكر بمن يستحق أن يمكر به. ثم بينا بأن الصفات تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية هي ما أثبتها الله لنفسه، وأما السلبية هي التي نفاها الله جل جلاله عن نفسه. وبينا بأن الصفات الثبوتية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية وصفات فعلية. وأن هناك من الصفات ما قد تشترك فيها، تكون ذاتية من وجه وفعلية من وجه، كصفة الكلام، كصفة الكلام. ثم وقفنا على الفرع الرابع والأخير، قال المصنف رحمه الله، لا هذا الفرع الرابع،
قال رحمه الله تعالى: كل صفة من صفات الله تعالى فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل هي حقيقة ولماذا؟ السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟
انتبه، كل صفة من صفات الله تعالى جل جلاله تتوجه عليها هذه الأسئلة. أولا: هل هي حقيقة؟ وإذا كانت حقيقة لماذا؟ السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها؟ وإذا كان الجواب بلا لماذا؟ السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين؟
قال رحمه الله تعالى: كل صفة من صفات الله تعالى فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل هي حقيقة ولماذا؟ السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟
انتبه، كل صفة من صفات الله تعالى جل جلاله تتوجه عليها هذه الأسئلة. أولا: هل هي حقيقة؟ وإذا كانت حقيقة لماذا؟ السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها؟ وإذا كان الجواب بلا لماذا؟ السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين؟ إن كان الجواب بلا لماذا؟ هذه أسئلة لابد أن تنتبه لها بما يتعلق بماذا؟ بالصفات. ولهذا أنا بينت لكم بأن القاعدة في الأسماء والصفات أن نثبت ما أثبت الله لنفسه على الحقيقة من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. هذه الأربعة أمور اجعلها قاعدة نصب عينيك دائما في كل اسم وصفة، لابد أن تأتي بماذا؟ بهذه الأربعة أمور. واضح يا أخوان؟
قال فجواب السؤال الأول نعم حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها.
نعم، الجواب الأول لو سئل هل هذه الصفات على ظاهرها وعلى حقيقتها، الجواب قل نعم هي على ظاهرها وعلى حقيقتها كما هو معلوم في اللغة العربية، لأن الأصل في الكلام هو حمل الكلام على ظاهره وعلى حقيقته. لكن هذا الظاهر هل معناه أن نماثل أو أن نكيف؟ لا، ولهذا أتى بالسؤال الثاني وهو يعني إثباتك لها على ظاهرها لا يلزم منه المماثلة، فتثبت ما أثبت الله لنفسه جل جلاله من صفات الكمال من غير مماثلة ولا تكييف، لا تمثل ولا تكيف. قال
وجعلنا لا يجوز تكييفها لقوله تعالى ولا يكون به علما.
نعم، يعني من أراد أن يكيف صفة من صفات الله تعالى قال والله سأقول في ذهني كيف تكون الصفة إياك، لماذا؟ لأن الله جل جلاله قال ولا يحيطون به علما، فإذا كنت لا تعلم ذات الله جل جلاله فمن باب أولى أن لا تعلم كيفية الصفة. إذا كنت لا تعلم كيفية ذات الله جل جلاله فمن باب أولى أن لا تعلم كيفية الصفة، والكلام في الصفات فرع عن الكلام أليس كذلك؟ قال
قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، ولأن العقل لا يمكن إدراك كيفية صفات الله تعالى.
نعم، العقل هل يمكن أن يدرك كيفية صفات الله تعالى؟ محال، بل أنت في مخلوقات لا تستطيع أن تدرك كيفيتها. الجن، أنت تؤمن بأن هناك جن معك أليس كذلك؟ لكن تستطيع أن تقول كيفية هؤلاء الجن؟ ما تستطيع، مع أنهم تؤمن بوجودهم، لكن لما تأتي إلى وصفهم ما تستطيع أن تصف إلا بما وصف وجاء فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وهم مخلوقون، فما بالك بالخالق ولله المثل الأعلى جل جلاله. الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات أليس كذلك؟ قال
وجاءت لا تمام صفات المخلوقين بقوله تعالى ليس كمثله شيء.
نعم، يأتي بعد عدم التكييف السؤال عن المماثلة، هل إذا أنا أثبت لله جل جلاله ما أثبت لنفسه من الصفات هل أقول والله هذه الصفة مثل صفة النزول، صفة السمع، هل أقول الله يسمع وسمعه كسمع المخلوقين؟ إياه، لأن هذا كفر، تشبيه الخالق بالمخلوق كفر. وضح لكم؟ قل الله جل جلاله له سمع ويسمع وسمعه يليق به جل جلاله، واضح؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وضح لكم؟ قال
وإن الله سبحانه وتعالى من محبه الكمال الذي لا غاية فوقه فلا يمكن أن
يمثل
المخلوق لأنه ناقص.
نعم، المخلوق ناقص، فكيف يساوى الخالق بالمخلوق الذي هو ناقص؟ فإن قلت أنا لا أفهم من اليد والله يد المخلوق، قلنا هذا تشبيه الكامل بماذا؟ بالنقص، فأنت وصفت الله بماذا؟ بالنقص، ولا يجوز أن يوصف الله جل جلاله بالنقص، إذن قل له يتلق به جل جلاله ليس تبتيش، واضح؟ لأنك لو قلت كشبه وقعت بماذا؟ في مخالفة الآية ليس كمثله شيء، واضح هذا؟ واضح؟ فنثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تمثيل، إياك والتمثيل. قال
والفرق بين التمثيل والتكييف، أنا التمثيل ذكر
نعم السؤال الذي ورد ما الفرق بين التكليف والتمثيل؟ الفرق بين التكليف والتمثيل أن التمثيل هو ذكر الصفة وتمثيلها بمماثل. تقول يد كذا كيد كذا، عندك شيء واضح تماثل به اليد الأولى باليد الثانية، الصفة الأولى بالصفة الثانية، واضح؟ هذا معنى التمثيل. فتقول هذا مثل هذا. أما التكليف لا توجد مماثلة. كيف؟ يوجد تصور فقط. أنت توقع في ذهنك يخبر عن شيء مثلا، يقال والله هناك حيوان عظيم، أنت الآن تبدأ تتصور كيفية، هذا يسمى تصور تكليف في ذهنك. لكن لو أخبرك بصفاته وضحت الصورة، واضح؟ لو قال لك مثل كذا هذا هو التمثيل. إذن التكليف يختلف عن التمثيل بماذا؟ أن التمثيل لا بد أن يمثل بشيء موجود، التكليف إنما هو ماذا؟ في الذهن تصور فقط. واضح الفرق يا أخوان؟ واضح؟ فلا يجوز في حق الله تعالى في صفاته وأسمائه أن إياك في الصفات أن تقول والله أكيف أو أمثل من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكليف. واضح هذا؟ قال يد الله كيد الإنسان، وهذا كفر، نسأل الله السلام، لأنه مناقض لصريح القرآن ليس كمثله شيء. هذا الذي يقول كيد الإنسان خالف صريح القرآن، ووصف الله بماذا؟ بالكمال ولا بالنقص؟ بالنقص، لأن الإنسان كامل أو ناقص؟ ناقص. فوصف الكامل بماذا؟ بالناقص، وهذا فيه ما فيه. قال
كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل.
نعم، وهذا الذي يبين لكم يتصور يتخيل في ذهنه، وهذا لا يجوز. يعني لو قيل لك الله جل جلاله كما جاء في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أثبت أن الله ينزل، لا تتصور كيفية النزول، إياك أن يقع في ذهنك هذا، أثبت ما أثبت الله لأجل، وإياك أن تمثل. ولهذا الذين نفوا قالوا لا ما ينزل ربنا، لماذا؟ قالوا لأنه إذا نزل يلزم منه خلو العرش وينزل يلزم أن يكون في مخلوق. ما الذي جعلهم يصل إلى هذه الدرجة؟ أنهم كيفوا النزول وتصوروه في أذهانهم فمثلوا فعطلوا. لكن لو قالوا ينزل نزولا يليق به جل جلاله كما أن له ذاتا تليق به جل جلاله، والله سلم وارتاح من هذا العناء كله. لكن لما وقعت لوثة التمثيل ولوثة التكييف في عقولهم اضطروا إلى ماذا؟ إلى التعطيل والتحريف، نسأل الله السلامة. إذن أثبت ما أثبت الله لنفسه، الله له ذات تليق به جل جلاله ليس كمثله شيء، الله له صفات تليق به جل جلاله ليس كمثله شيء، وتسلم وترتاح، أليس كذلك؟ ليس لك إلا التسليم والتصديق وإثبات ما أثبت الله لنفسه، لكن من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تحريف. واضح؟ قال نعم نعم. هذا التمثيل لا، التكييف عندنا مختلف، أنت نسخة قديمة، خطأ في الطباعة، خطأ صحيح. قال التكييف أن يتخيل اليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل. واضح؟ أنت سؤالك أيضا نفسه.
قال رحمه الله تعالى الواعيه الرابعه فيما نرد به على المعطله.
نعم، المعطله الذين عطلوا صفات الله جل جلاله عن ظاهرها، هؤلاء المعطله الذين عطلوا هذه الصفات عن ظاهرها كيف نرد عليهم؟ كيف نجيب؟
قال المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها ويقال لهم المؤولة.
نعم، ويقال لهم المؤولة. المؤولة عند المتأخرين بمعنى التأويل الذي عند المتأخرين، أما التأويل عند المتقدمين فليس كذلك، فهم يقال لهم المحرفة المعطلة الذين عطلوا دلالة نصوص الصفات عن ظاهرها. واضح؟ إما بتحريف أو بتفويض. تعطيل إما بتفويض للمعنى أو بتحريف. أما أهل السنة فيثبت ما أثبت الله لنفسه من غير ماذا؟ تفويض للمعنى، وإنما التفويض في الكيف. أما المعنى فيثبتونه على ظاهره ومن غير تنفيذ. واضح؟ أيضا من غير تحريف لها. اليد يثبت ما أثبت الله لنفسه جل جلاله، يقولون له يد حقيقية تليق به. المعطلة على قسمين، منهم معطل مفوض قال لا نعلم ما معنى اليد، منهم معطل محرق قالوا لا، اليد هنا بمعنى النعمة، هذا يسمى معطل محرف، محرف لظاهر النص، أليس كذلك؟ إذن انتبه إلى هذا الأمر. قال لماذا نرد عليه؟ ما هي القاعدة؟ قال
والقاعدة والعادة فيما نرد به عليهم أن نقول لهم خلاف ظاهر النص.
إن قولكم إن قولهم نقول ايوه ان نقول يعني هذا خطا عندنا ايوه لا اقرا اقرا اقرا
قال والقائد العام فيما نرد به عليه ان نقول ان قولهم
نعم
خلاف
ظاهر النص واضح، او نقول لهم القاعده ما تشتغل، ان قولهم هذا هو الصحيح، ان قولهم خلاف ظاهر النصوص، يعني نرد عليهم بان نقول ان قولكم هذا خلاف ظاهر النصوص، والاصل ان نحمل النص على ماذا؟ على ظاهره، فانتم خالفتم الظاهر، فخلافكم للظاهر تطالبون بماذا؟ بالدليل، وإلا لا يجوز أن نترك الظاهر من غير دليل. وهذا إن شاء الله سيأتي في طيات هذا الكتاب، سنبين التفصيل في هذه المسألة إن شاء الله. قال وخلاف طريقة السلف، يعني أيضا قولهم هذا خلاف طريقة السلف. السلف رضوان الله عليهم حملوا النصوص على ظاهرها. قد يقول قال كيف عرفتم؟ نقول لو كانت النصوص بخلاف ظاهرها عند السلف لا جاء عنهم بأنهم أولوها، لكن وجدنا السلف أجروها على ظاهرها من اللغة العربية. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت عن الاستواء قالت الاستواء معلوم يعني من اللغة العربية، والكيف نشوف هي صحابية، وهي من أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فسرت بهذا التفسير الاستواء معلوم يعني من اللغة العربية، وهكذا كان الصحابة لما سئل ابن عباس ما معنى استواء بين الاستواء العلو والارتفاع إلى آخره، وجدنا الصحابة فسروا بالمعنى العربي اللغة العربية، ما وجدنا أول ولم نجد أنه فوضوا رحمه الله ورضي الله عنه. إذن انتبه لهذا الأمر، واضح هذا؟ فالذي يقول بالتفويض أو التحريف نقول له أولا خالفت ظواهر النصوص، الأمر الثاني خالفت إجماع السلف لأنهم أجمعوا على ذلك، ومن قال بخلاف ذلك فرد بالدليل وأنت مخالف للإجماع. واضح؟ قال وليس
عليهم دليل صحيح وربما يكون في بابه وجراب عقبه.
نعم، هذا إن شاء الله سيأتي في بابه. نعم.
قال قدم الصاحب بكر بن سلام رحمه الله، قال الشيخ الامام علامه موقف الدين عبد الله بن قدام المقدسي عليه رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود في كل انسان المعبود في كل زمان.
الصوت مرتفع بسرعه، لا تقل ببطء.
الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يبلغ من علمه مكان ولا يشغل شان عن شان، جل عن الاشباه والانداد وتنزه عن الصاحبه والاولاد.
نعم. يقول رحمه الله بعد أن ذكر البسملة وبينا لكم البسملة في بداية هذا الكتاب، قال: الحمد لله المحمود بكل لسان، سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال، المحمود بكل لسان جل جلاله، المعبود في كل زمان. المعبود العبادة أصلها الذل والخضوع لله تعالى، وأراد هنا رحمه الله تعالى بقوله المعبود في كل زمان أن الله تعالى هو القاهر المتصرف في خلقه، فكل العباد خاضع ذليل له سبحانه وتعالى طوعا وكرها، ليس كذلك؟ يقول رحمه الله: الذي لا يخلو من علمه مكان، لا قال، لم يقل ما يخلو منه من ذاته لأن هذا هو حلول، قال: الذي لا يخلو من علمه مكان، فعلمه في كل مكان جل جلاله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: ولا يشغله شأن عن شأن. الله أكبر، انظر، جميع الخلق يدعونه في وقت واحد، قد يكون آلاف البشر ويسمع الجميع ويفهم ما يريد الجميع ويجيب الجميع جل جلاله، لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات ولا اللهجات. في الحج تخيل كم مليون يدعو في يوم عرفة، كم؟ الذي يبكي والذي يتضرع، وهذا عنده سؤال كذا، وهذا عنده مسألة كذا، وهذا، قد يكون كلهم في وقت واحد، أليس كذلك؟ ومع ذلك يسمع الجميع جل جلاله. أنت الآن لو تكلم أكثر من شخص في مكان واحد، ادخل في مكان أشخاص كثر يتكلمون، هل تستطيع أن تميز الأصوات؟ والله ما تستطيع إلا إذا ركزت على واحد، إذا ركزت على واحد ماذا يقول تستطيع، لكن إذا وجدت كثر يتكلمون، مع أن يتكلمون اللغة العربية أمامك لكن ما تستطيع أن تفهم، لماذا؟ لأن الأصوات كثر تداخلت. الله جل جلاله يسمع الجميع، انظر جل جلاله، والله لو الإنسان تفكر في هذه الصفات وفي هذه الأمور والله لعرف أنه ما قدر الله حق قدره جل جلاله. لهذا قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سماوات بما فيها، أمر عظيم جدا. قال: ولا يشغله شأن عن شأن، يعني لا يشغله أمر وحال، فهو سبحانه لا ينشغل عن تدبير الخلق، انظر، فلا ينشغل بخلق عن خلق، لا، هو يدبر جميع شؤون الخلق جل جلاله وإن كان في نفس الوقت، فلا يشغله شأن عن شأن جل جلاله. قال: جل عن الأشباه، أي تعاظم وارتفع جل جلاله عن ماذا؟ عن الأشباه والأنداد، والأنداد جمع ند، جل جلاله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل جلاله. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، أي تباعد، لم يلد ولم يولد، أليس كذلك؟ والآيات في ذلك كثيرة. ونفذ حكمه في جميع العباد، أي مضى حكمه، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أبدا، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذن أمرك بيد من؟ بيد الله الواحد القهار جل جلاله. قال: ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير. يقول رحمه الله: العقول لا تستطيع أن تتخيله ولا تستطيع أن تقدره ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لو أراد أن يتصور ما استطاع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
انظر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تفكروا في آلاء الله أي المخلوقات ولا تفكروا في ماذا في الله عز وجل. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 88 و700. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. لماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. ولهذا الأمر عظيم جدا. قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله الرحمن على العرش السابع. وهذا إن شاء الله سيأتي بالتفصيل. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله أكبر. له لام الملك لمن؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد البحر. انظر له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما يعني ما بين السماء والأرض وما تحت الثرى وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى يعني يعلم ما خفي وما أسر ويعلم الظاهر جل جلاله. إذن انظر إلى هذه الصفات وهذا هذا الوصف. ولهذا الإنسان لو راجع نفسه كيف هو مع معبوده والله لعرفه أين منزلته من منزلة السلف مع ربه. أليس كذلك؟ يقول رحمه الله أحاط
لكل شيء علما وصار كل مخلوق بجبا حكما ووسع كل شيء رحمة وعلما
سبحانه وتعالى. الله أكبر. أحاط بكل شيء علما. لا تقول والله أنا ما أحد يراني الآن في مكان ما أحد يراني. كيف ما أحد يراك؟ والله جل جلاله علمه في كل مكان. ولهذا تلك المرأة التي أدخلت ذلك الرجل وأرادت أن يقع بها فقالت له قال لها أغلق الأبواب. فقالت أغلقت الأبواب كلها. قال أبدا هناك باب لم تغلقي. هذه داري وأنا أعرف. أغلقت الأبواب كلها. قال أبدا هناك باب لم يغلق إلى الآن. إذا أردت الفاحشة لابد أن نغلق جميع الأبواب. هل أي باب هو؟ قال الباب الذي بيننا وبين الله. الباب الذي بيننا وبين الله فإن الله يرانا. فارتعدت المرأة وخافت. لا يغلق الباب. الله معك حيثما كنت. وقرر كل مخلوق عزة وحكمة جل جلاله ووسع كل شيء رحمة وعلما. قال
قال الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
انظر إلى هذه الآية. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ماضيهم ويعلم مستقبلهم وما قال ولا يحيطون به علما. والإحاطة هنا الإدراك. هل يستطيع أحد أن يدرك الشيء؟ لا يحيطون لا يدركونه يدركونه جل جلاله ولا يحيطون به علما لو حاول ما حاول. واضح؟ قال
وصوف من وصف به نفسه في كتاب العظيم وعلى لسان النبي الكريم.
قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم في القرآن. فما وصف الله به نفسه في القرآن العظيم نصفه به هكذا يقول ابن قدامة رحمه الله. وعلى لسان نبيه الكريم يعني وما صح عن نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فذلك نحن نصفه به. لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم بالله من؟ من الله. ثم لا أحد أعلم بعد الله من الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أليس كذلك؟ ولهذا الأمر خطير والخطب جليل. لأن الكلام في من؟ في رب العالمين. هذا الأمر الذي نحن نخوض فيه هو متعلق في ماذا؟ في رب العالمين جل جلاله.
فالإنسان عليه أن يحقق أمر العقيدة وأن يعرف ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم من الاعتقاد حتى يسلك سبيل النجاة، حتى يسلك طريق النجاة، وإلا لو انحرف عن منهجهم فالهلاك الهلاك. وما هلك من هلك إلا لانحرافهم عن منهج نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وعن سير الصحابة رضوان الله عليهم. فالأمر خطير واضح، فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. نقف على هذا إن شاء الله، في الدرس القادم ندخل في كلام الشارح ونبين إن شاء الله ما يتعلق بهذه المقدمة العظيمة. فكان الذي يخبر سؤال قل هل إذا أخطأ معلم القرآن في شيء منه في التعليم تعليم طلابه عن غير قصد أثم، وإذا خشي على نفسه هل إثم، وهل له أن يترك تعليمه؟ يعني إذا قالت معلم يعني أنه متأهل للتعليم، فإذا أخطأ من غير قصد غير الذي يخطئ بالعمد، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى بيّن بأنه لا يكلف الله نفسا لا وسع، والله سبحانه وتعالى بينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم قال قد فعلت قد فعلت. إذن فالأمر كما هو واضح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالخطأ مرفوع، لكن على الإنسان أن يتعلم، وإن أخطأ من معصوم من الخطأ؟ لا أحد، لكن بشرط أن يكون أهلا للعلم، أن يكون أهلا للعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إذا اجتهد الحاكم يعني العالم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن العالم قد يخطئ، أليس كذلك؟ بل هذا الذي جبل عليه الناس، إنسان مجبول على أن يقع في الخطأ، لكن الخطأ أن يستمر في الخطأ. أما يبين له لا شك أن يبين للإنسان الخطأ، لكن بأسلوب علمي وبأدب. في هذا القدر الكفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في مقدمة صاحب المتن ابن قدامة رحمه الله تعالى، ووقفنا على كلام الشارح رحمه الله.
قال الشارح رحمه الله تعالى: اللمعة تطلق في لغة العام منها الغربة من العيش، وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب.
نعم، يقول رحمه الله: اللمعة، نحن هذا الكتاب أسماه مصنفه رحمه الله تعالى لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. فكلمة لمعة، اللمعة قال في اللغة تطلق على معان منها البلغة، وهو ما يكتفى به، البلغة ما يكتفى به، ولهذا قال البلغة من العيش، وهذا المعنى أنسب موضوع لموضوع الكتاب. كأن ابن قدامة يقول لمعة الاعتقاد أي ما يكتفى به في الاعتقاد، فكأنه يقول من قرأ هذا الكتاب اكتفى بإذن الله بالاعتقاد الصحيح، لأن هذه اللمعة التي هي كافية هادية إلى سبيل الرشاد، إلى طريق الرشاد، وهو طريق النبي صلى الله طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين ساروا على طريقه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذا معنى اللمعة. أو ممكن أن تكون، أو يقال بأن اللمعة هنا في اللغة من اللمعان. قد يقال إن اللمعة هنا أراد المصنف مأخوذة من ماذا؟ من اللمعان. واللمعان ما هو؟ هو الإضاءة والنور. فعلى هذا المعنى الثاني اللغوي تكون لمعة الاعتقاد أي الواضحة الأدلة في الاعتقاد. إذا قلنا بأن اللمعة هنا مأخوذة من اللمعان وهو الإضاءة، فتكون أو فيكون معنى هذه التسمية لمعة الاعتقاد أي الواضحة في الواضحة الأدلة في الاعتقاد. وضح لكم؟ فإما أن تكون اللمعة للمعنى الأول الذي ذكره الشيخ وهو البلغة، وهو ما يكتفى به، فكأنه يقول هذا الكتاب يكتفى به بإذن الله تعالى في الاعتقاد، أو هذا الكتاب الواضح الأدلة في اعتقاد أهل السنة، وهو سيذكر أدلة على ذلك. يقول رحمه الله نعم، يكون معنى لمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم. واضح؟ قال إذن عرفنا بأن لمعة الاعتقاد، عرفنا ما معنى اللمعة. طيب ما هو الاعتقاد؟ الآن تصورنا أولا، إذا أردنا أن نتصور هذا الكتاب لابد أن نعرفه بجزئين، نعرف اللمعة ونعرف الاعتقاد. الاعتقاد قال الحكم. قبل ذلك الاعتقاد في اللغة ما هو؟ الاعتقاد في اللغة مأخوذ من ماذا؟ اعتقاد استيعاب. اعتقاد إذن هو استيعاب مأخوذ من ماذا؟ من العقد. والعقد ما هو؟ الربط. وضح لكم؟ إذن اعتقد أي ربط، إذن مأخوذ من استيعاب وهو العقد والربط بشدة أو الشد. فهو يعتقد هذا الأمر ويربط به على قلبه. وضح لكم؟ يعني الذي يعتقد هذا من جهة اللغة. الآن لما تقول الاعتقاد كنا مأخوذ منها العقد، واضح، وهو الربط لما تربط الشيء. فكأن الذي يعتقد الشيء يربط عليه ويشد به على هذا الشيء في قلبه. وضح لكم؟ لما يعتقد بهذا الأمر إذن هو ربط هذا الأمر في ماذا؟ في قلبه. قال والاعتقاد في الاصطلاح قال هو الحكم الذهني. انتبه قوله رحمه الله الحكم الذهني، يقال اعتقدت كذا. لما تقول اعتقدت كذا أي جزمت به في قلبي، إذن هو حكم الذهن الجازم، يعني أن القلب جزم به، إذن هو حكم ذهني. ها؟ هو حكم ذهني حصل في ماذا؟ في القلب. قال هو الحكم الذهني الجازم، يعني أن يجزم الذهن الاعتقاد بهذا الأمر، لأنه هنا هل هو فعل ولا مجرد اعتقاد في القلب قبل ذلك؟ والاعتقاد الآن وضح لكم يكون في ماذا؟ في القلب. إذن هو الحكم الذهني. الإنسان قد يحكم بالشيء يكون جازم وغير جازم، لكن لما قال الجازم أخرج ماذا؟ غير الجازم. فاعتقادك بوجود الله تعالى هو اعتقاد ذهني جازم ولا غير جازم؟ جازم. قال فإن طابق الواقع، إن طابق الواقع مثل اعتقادنا أن الله جل جلاله واحد لا شريك له، هذا اعتقاد؟ نعم هو اعتقاد ذهني جازم، نعم نجزم به. هل هو اعتقاد صحيح ولا باطل؟ صحيح. لماذا حكمنا عليه بالصحة؟ لأنه طابق الواقع، فالله لا شريك له جل جلاله. وضح لكم؟ قال وإلا ففاسد، إذا لم يطابق الواقع فهو فاسد، مثل اعتقاد النصارى بأن الله ثالث ثلاثة. واضح؟ هذا اعتقاد باطل. لماذا؟ وإن كان هو اعتقاد ذهني جازم، هم يعتقدوا هذا اعتقاد ذهني جازم، لكن هل هو مطابق للواقع؟ أبدا. إذن هو باطل ولا غير باطل؟ هو باطل. إذن الاعتقاد هو الحكم الذهني الجازم، فإن طابق فهو الصحيح، وإن خالف الواقع فهو الباطل الذي لا يقبل. واضح إلى هنا؟ ما معنى تعريف الاعتقاد؟ إذن تصورنا الآن بأن لمعة الاعتقاد هي إما أن تكون الواضحة الأدلة في اعتقاد الذهن الجازم بأن حكم هذا الحكم الجازم المطابق للواقع. واضح لكم؟ واضح؟ قال
المقال على الله ما تضمن أن تضبط الكتاب، تضمن أن تضبط المؤلف في هذا الكتاب ما يأمن أولا البداء بالبسملة.
نعم البداء بالبسملة هذا أول ما تضمنت، وبينت لكم سبب ابتداء المصنفين بالبسملة. قال
ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل شيئا مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى المنطوق بمصحف الواقع.
نعم وهذا أيضا قد شرحناه بالتفصيل فلا حدث لنا أن نعيد، لأننا قد قدرنا هنا قدرناه فعلا ومتأخرا، كل هذا قد بيناه في غير ما موطن، فلا حاجة لنا أن نعيد ما مضى حتى لا نطيل في البحث، قد بينته في بداية البيقونية وفي غيره أيضا مذكرة وفي غيرها، فلا يحتاج أن نعيد. المهم أنه قال أي أفعل، فبسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل هذا الشيء أو أكتب هذا الشيء مستعينا لماذا؟ بالله تعالى، أي بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله إلى آخره. واضح لكم؟ الله جل جلاله بسم الله، الله قال الله جل جلاله مأخوذ من ماذا؟ من الإله، والإله هو المألوف، والمألوف هو المعبود. واضح لكم؟ المألوف هو المعبود. إذن لا إله إلا الله، إذن معنى إله هنا لا معبود بحق في الوجود إلا الله جل جلاله. إذن الله لفظ الجلالة،
ومعنى الله المألوف أي المعبود حقا وتعظيما
ومألوفا. نعم المألوف أي المعبود، والمعبود هنا حبا وتعظيما، حب مع تعظيم، وتألها وشوقا، وهذا أيضا قد فصلته في شرح الأسماء، أليس كذلك؟ فبينت لكم لا بد من اجتماع هذه الأمور في الحب، أما حب بخوف أو حب من غير خوف هذا لا يصح، يدعوننا رغبا ورهبا، أليس كذلك؟ الإنسان يدور بين الرهبة وبين الرغبة، وكذا جاءت الأنبياء مبشرين ومنذرين، أليس كذلك؟ قال
والرحيم
نعم، وهذا قد بينت لكم، لأن الرحمن أي صاحب الرحمة الواسعة. قال والرحيم، إذن الرحمن صفة اسم من أسماء الله تعالى، وهو صفة غير متعدية، واضح؟ على هذا تكون صفة غير متعدية. الرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، هذه الصفة متعدية، هذا هو الفرق. وقد تكلمنا أيضا على هذا التفصيل وذكرنا ما قال العلماء في اسم الرحمن والرحيم والخلاف في ذلك، وبينا الأقرب للصواب وهو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الذي ذكره الشيخ هنا. قال لأن رحمن فعلان على وزن غضبان ومن صيغ المبالغة، والرحيم فعيل، ولهذا قال الموصل رحمته إلى من يشاء فكانت متعدية. قال
والثاني
باعتبار
أن له يطيرها
من يشاء. نعم. الثناء على الله تعالى بالحمد، والحمد ذكر أوصاف الله أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم. وبينت لكم بأن الحمد هو الثناء باللسان أو بالاختيار الجميل باللسان، وبينت لكم أيضا ما ذكر العلماء بين الحمد والثناء والحمد والشكر والفرق بينهما، وبينت لكم الفرق بين الحمد والشكر من جهة العموم والخصوص. كل هذا أيضا لا نحتاج إلى أن نعيده. قال
إن الله محبوب بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويحمد بكل بقعة.
نعم.
الرابع بعد علم الله بقوله لا يكون لعلمه مكان، وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يجيز أمر العمل.
نعم. وهذا أمر ظاهر. قال سعة علم الله جل جلاله بكونه لا يخلو من علمه مكان، وهذا بينته لكم. قال وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. تخيل كل هذه الأمور. وقال جل جلاله ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها جل جلاله، ورقة من شجرة يعلمها الله جل جلاله. فانظر إلى علم الله جل جلاله وسعة علمه جل جلاله. ولهذا قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله جل جلاله واسع يعلم كل شيء جل جلاله. قال
على قدره وكبرياءه وتركه عن كل كبير ونقص مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه.
نعم. وهذا قد بينا ايضا.
الثالث تنزهه وتفضله عن كل زوجة وولد وذلك لكمال غناه.
نعم. كمال غناه جل جلاله، فلا يحتاج لا الى الزوجة ولا الى الولد. اما الانسان فانه لا شك انه يحتاج الى ماذا؟ الى الزوجة والى الولد. فالله جل جلاله غني عن الولد وعن الزوجة وعن الصاحب والصاحبة، يعني الزوجة، ليس كذلك؟ لم يلد ولم يولد جل جلاله. قال وأيضا ما اتخذ الله من ولد سبحانه. إذن الله سبحانه وتعالى غني عن هذه الأمور. قال
السابع تمام إرادته وسلطانه لنفوذ قضائه في جميع العباد، فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال.
نعم. سبحانه وتعالى تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع عباده كائن من كان، فلا تمنعه قوة ولا يمنعه مال ولا يمنعه جاه ولا يمنعه أن هذا فلان ابن فلان. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أليس كذلك؟ فالله جل جلاله إذا أراد أمر فإن حكمه نافذ في جميع خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل جلاله. قال
عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع تقول له تكبيرا ولا تتوهم القلوب له صورة، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التاسع اختصاص الله بالاسماء الحسنى وصفات الكلام. العاشر استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به.
وهذا ان شاء الله كله ستاتي استواء وما يتعلق بالعرش وتلك الصفات هذه ان شاء الله كلها ستاتي سنبين ان شاء الله استواء الله على عرشه وما قاله اهل السنه في هذا الاستواء الى غير ذلك من الصفات. قال
الحادي عشر عموم ملكه للسماوات والارض وما بينهما وما تحت الثرى. الثاني عشر سعه علمه وقوه قهره وحكمه وأن الخلق لا يشركون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل توحيد الأسماء والصفات.
التسليم أعطي النصف.